بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنتعلم درس تاني في حياتنا وفي خدمتنا، كيف نتعامل مع أزمة. أزمة أقصد بها إيه؟ حاجة صعبة حصلت في حياتك، في بيتك، في خدمتك، هزت كيانك وهزت بيتك وهزت الدنيا كلها. سفر الأعمال مليان هزات، مليان صدمات، مليان أخبار مفجعة، والرغم من كده سفر الأعمال مفرح جدا. يعني حاجة غريبة إن سفر الأعمال مفيش صفحة مفيهاش وجع وغلب، ومفيش صفحة مفيهاش فرح وبهجة وتسبيح. فأعمال خمسة حصل إنه هاجت الهوجع الكنيسة كلها بسبب الحماس الزائد للأباء الرسل وإيمان ناس كثير قوي. فيقول في أعمال 5:17: قام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين وامتلأوا غيرة، فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة. تصوروا معايا بالكوم بقى، بالعدد، يعني قبلها بإصحاح بطرس ويوحنا اتمسكوا وطلعوا، ما قدروش يمدوا أيديهم عليهم يعني، فطلعوا بسبب معجزة الشاب اللي هو المقعد بتاع باب الجميل، كانوا ضربوهم وحكموهم وبعدين خرجوهم. المرة دي بقى ال 12 تلميذ اتمسكوا واتحطوا في حبس العامة في السجن وناويين لهم على نية وحش. دور رئيس الكهنة هو نفسه غالبا يعتقد لسه كان حنانيا وقيافة، ما فاتش على المسيح كتير، ودول كلهم كانوا اسمها جماعة الصدوقيين. الصدوقيين دول جماعة يهودية متطرفة زي الإرهابيين، يعني جماعة متطرفة، وهم دول اللي ادوا جوابات التوصية لبولس يمسك المسيحيين اللي هربوا لدمشق. فدول ناس ما عندهمش رحمة، مفتريين، وإيمانهم حتى اليهودي مغلوط، لا يؤمنوا بالقيامة ولا يؤمنوا بالملائكة ولا يؤمنوا بالأرواح، فهم يهود متطرفين. ومع كده وصلوا إلى مركز رئاسة الكهنة. أول حاجة تخوف في الأزمات هو عنصر الفجأة. عنصر الفجأة بيبقى دايما متعب، يعني لما يكون في تصاعد للأحداث يبقى الواحد مجهز نفسيا أنه داخل على أزمة. إنما قبلها على طول في العدد اللي قبلها يقول: اجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة وكان يبرؤون جميعهم. يعني العدد اللي قبلها على طول بيقول الكنيسة ايه مهيصة، الناس بقت تجيب من البلاد العيانين ويحطوهم في السكة، بطرس يعدي، يوحنا يعدي، يعقوب يعدي، انطراو اي حد يحط ايده. فبقت الكنيسة فرحانة ومنطلقة، والاف مؤلفة بتؤمن والاف بتتعمد، والحكاية ماشية حلوة قوي. وفجأة فجأة تقوم الهوج عليهم ويتحبسوا كلهم في حبس العام. وبعدين يتقال ايه؟ امتلأوا غيرة. شوفوا حكاية الغيرة دي، الغيرة في الكتاب المقدس نوعين: في غيرة حسنة أو جيدة، هي الغيرة في الحسنة، يعني الواحد يغير على أخواته، غيرة فنحاس حلوة، غيرة موسى لما نزل وكان صعبان عليه، غيرة أي واحد على خلاص أخواته. وفي غيرة مرة، غيرة مرة اللي هي الحقد والحسد والغيظ واللي يدخل فيها المؤامرات والافتراء. وقول زي ما يعني اليهود سلموا المسيح غيرة حسدا، اخوات يوسف حسدوه وغاروا منه فوصلوا للمشاكل دي كلها. هنا الغيرة لما تبقى ورا أزمة تبقى مشكلة. ليه؟ لأن القلوب اللي مليانة حقد دي ما بترحمش، فطبعا كل الناس توقعت الشر لأن دول قتلوا المسيح قبل كده، فمش كبير عليهم يخلصهم لل 12 رسول مرة واحدة. وبعدين حكاية حبس العامة دي، حبس العامة دي يعني توجع شوية. ليه؟ شوفوا في أول 4 إصحاحات نمر الآباء الرسل طلع 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 طلع، يعني إيه؟ بطرس لسه قبلها بكلمة اللي قصاده وقع مات، وقبلها بيقولوا يحطوا إيديهم على أي حد يخف، وقبلها بيتكلموا بألسنة، وبعدين في أعمال 5 يقول لم يكن أحد منهم يكسر أن يلتصق بهم لكن كان الشعب يعظمهم. يعني الرسل بقوا عظماء جدا في نظر المجتمع والناس بسبب العظمة الروحية اللي فيهم، المواهب والقداسة. يقوم اللي زي كده يتحط في حبس العامة. حبس العامة ده يعني بتاع المجرمين والبلطجية، وحاجة يعني مهينة جدا. انا بحاول اوصلكم لشعور كل الكنيسة ساعتها، الاباء ال 12 ترموا في حبس العامة وفجأة. طب اللي قادر يعمل المعجزات دي كلها محمهمش، مش يستر عليهم، مش يمنع ايد رؤساء الكهنة عنهم، بعدين الكنيسة هتمشي من غير قيادة، دول ال 12 مرة واحدة، لو واحد ولا اتنين الباقيين يغطوا، انما ده المرة دي ال 12 كلهم اتحطوا في الحبس. هنا تيجي صعوبة الازمات. انا كله عاوز اقول ايه، الكلام ده يحصل من جيل لجيل، طول عمر الكنيسة بتعدي على ازمات، وطول عمر ولاد ربنا بيعدوا على ازمات. صعوبة الازمة تتمثل في كذا حاجة. اولا انها غير متوقعة، زي ما بقول لكم الازمة صعوبتها بتبقى فجأة غير متوقعة، الحكاية عمالة تعلى تعلى والعدد بيزيد والمعجزات بتزيد، وفجأة كل حاجة بتتقلب غم. الحاجة التانية ان في غيرة، في عداوة مبيتة، في نية وحشة، في مؤامرات صعبة، في ناس قوية بتشتغل، فالموضوع مش سهل. يعني لو حسبناها بالتوقعات الطبيعية لا مش هتعدي على خير، مش كده؟ لو فكرت كده، لو عشت اليوم ده مع كنيسة هتقول لا دي مش هتعدي على خير، دول هم متغاظين جدا بسبب الناس اللي مشت وراهم، وكونها تجسروا ومسكوهم وحبسوهم يبقى هيخلصوا بأي طريقة منهم. وبعدين ممكن يبقى الناس حاسة بانهيار مفاجئ لغياب الرسل لل 12، يعمل انهيار مفاجئ في الكنيسة، محدش حاسب لليوم ده، محدش مرتب لليوم ده. طب واللي لسه عاوزين يتعمدوا، واللي لسه عاوزين يسألوا أسئلة، واللي عاوزين يتعرفوا على الإيمان، ولو طول الحبس شهر وشهرين ولو ماتوا، طب الكنيسة هيحصل فيها إيه؟ الأزمات اللي بتعدي علينا بيحصل فيها كده. عنصر المفاجأة أو غير متوقعة بيهزنا قوي، لما تقراها قراية طبيعية بشرية لا مش هتعدي على خير، اللي ورا الأزمة دول مجرمين مفتريين. الحاجة التالتة، طب ده انهيار ما حسبنالوش ما توقعنالوش. هنا بقى يدخل ربنا، لما تبقى الواحد كده واقف عاجز والأزمة تجيب أخرها، نفاجأ بتدخل إلهي رائع. يعني أكيد حد وهو بيصلي في الليلة دي قال له يا رب يعني يعملوا المعجزات دي كلها وتسيبهم يتحبسوا، إيدك راحت فين؟ فين أنت يا رب في الأزمات دي؟ ليه تسيب الكنيسة تتهز؟ ده أنت بتعمل معجزات بالكوم. يقول بقى في أعمال 5:19، ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجه. مفاجأة كانت أول مرة من نوعها، بعد كده بقت تحصل كتير فمبقوش مستغربينها. حصلت مع بطرس، بعد كده حصلت مع بولس وسيلة، فالخروج من السجن بقى معتاد. بس على فكرة مش كل مرة برضه، يعني ساعات يدخلوا يتضربوا ويقعدوا، وساعات يخرجوا، ما بلهاش قاعدة. إنما اليوم ده بالذات جه ملاك، تصوروا بقى دخلت ملاك على ال 12 رسول قاعدين في السجن، يفتح اتفضلوا، ربنا بيقول مفيش سجن. مفيش سجن ليه؟ قال عشان دي أزمة وأنتم مش هتعرفوا تتصرفوا فيها. في حاجات هنسيبكم تتصرفوا فيها وفي حاجات لا. وبعدين الملاك يقول لهم إيه؟ اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. حيلك يا ملاك، طب يروحوا بيوتهم ياخدوا دوش؟ طيب على الأقل ياخدوا لهم مهلة شهرين كده لما الدنيا تهدى والنفوس تهدى، وبلاش بقى بلاش الانفعالات دي، الدنيا سخنة أوي، جماعة مفتريين، وبعدين مش هتعدي. الملاك بيقول لهم، ربنا بيقول لكم اتفضلوا ورانا شغل، ورانا شغل، مش هنبات في سجن، احنا مش فاضيين للكلام الفاضي بتاعهم ده. قفوا واذهبوا وكلموا الشعب في الهيكل. في الهيكل يعني مش مفيش فن، هيتمسكوا تاني يعني، اصله في الهيكل هم اتمسكوا في الهيكل، تاني يوم يلاقوهم في الهيكل يتمسكوا تاني. مع تصاعد الأزمة تشوف ربنا بيتدخل بقى، يحصل التدخل الإلهي. حين تعجز النفوس عن العمل تتدخل السماء، دي قاعدة في الكنيسة دايما. لما الدنيا تقفل خالص، لما يبقى في انهيار حقيقي، لما تحسبها من كل ناحية تلاقي ملهاش حل، تأكد ان ليها حل، وحل بقى من فوق، وحل ممتع. ليه؟ ده احلى ولا لو ما كانوش دخلوا السجن؟ لا ده أحلى. ليه؟ دلوقتي طالعين بقلب جامد قوي، يعني لو اتقال لهم ليلتها بيقولوا لكم لو فضلتوا تتكلموا فيها سجن، يمكن بعضهم كان يحسبها ويقول ايه طب نهدي شوية. انما المرة دي بعد ما دخلوا السجن فجأة وطلعهم ملاك وبيقول لهم اتكلموا، لا نتكلم قوي يخلونا دي ملاك، يعني الشغلانة محلولة. فهنا التدخل الإلهي أجمل جدا من عدم وقوع الأزمات. يبقى في الأزمات ربنا بتدخله أجمل جدا من لو كانت الأزمة ما حصلتش، بالذات لما تتعقد كده. لما يحصل تدخل إلهي بالذات في حال الكنيسة بقى، ده معناه استمر، ما توقفش شغلك، تكمله الرسالة، تكمل، ما عندناش وقت نضيعه. ما تخافش، ما فيش حاجة في الدنيا تقدر توقف ملكوت الله على الأرض. فجاية الرسالة قوية جدا وعجيبة، روحوا كلموا الناس في الهيكل، شوفوا الكلام بجميع كلام هذه الحياة، ما عندناش وقت، ده كلام الحياة الأبدية، فكل ساعة فيها عمر، فيها نفوس، فاخترت الوقت، اتكلموا ما يهمكوش. معنى كده الأزمة ما انتهتش، بالعكس ده كده الحكاية شاطت خالص، لأنه هنشوف اللي يحصل. يقول لما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح، سمعوا الكلام وجعلوا يعلمون، وقفوا في الهيكل يعلموا تاني يوم. طبعا البلد كلها كانت طوارئ، طوارئ ال 12 رسول اتمسكوا في السجن والناس سهرانة بتصلي وكله مرعوب، قال ايه؟ جالهم خبر دول في الهيكل بيعلموا، فكل المسيحيين اتلموا في الهيكل تاني. ثم جاء رئيس الكهنة، ده بقى باشا مش فاهم حاجة، والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخ بني إسرائيل اللي هم السنهدرين بقى، 70 شيخ دول اللي كلهم شياطين، دول اللي كانوا بيحكموا المسيح، وأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم، ومش على بالهم خالص. ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، جم الناس تستدعي ال 12 رسول ما لقاهمش، فرجعوا وأخبروا قائلين إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، مش حاجة اتغيرت خالص، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحدا. لم يذكر إيه اللي حصل مع الحراس، لم يذكر، لكن واضح إن في معجزة، الحرس واقف زي ما هو ما يعرفش حاجة، حتى الحرس اللي على الباب مش واخد باله إن جوه فاضي، ما يعرفوش، ملاك طلعهم سربهم كده وقفل وراهم ومحدش حس بحاجة. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم، ما عسى أن يصير هذا، إيه اللي بيحصل لبقى. ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا الحق، هو ذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم، لا بعنف لأنهم كانوا يخافون الشعب لألا يرجموا. إيه اللي فرق عن مسكتهم دلوقتي عن مسكتهم امبارح؟ امبارح بتشطروا وكله يكش، النهاردة والناس كلها عرفت ان فيها معجزة، العساكر هي اللي كش، لان الجمهور اللي في الهيكل ده بيبص لهم كل ما ده بتفخيم وعظمة واحترام، دول ناس مش دول انبياء، دول حاجة مش قليلة، فالناس هتاكل العساكر لو زودوها. فنفس العساكر بقوا خايفين، يعني لا بعنف، غالبا اشارة ان الليلة اللي قبلها كانت بعنف، لما مسكوهم اول مره كانوا بيهنوهم، يعني فيها اهانه او عنف، دلوقتي لا، لا بعنف، ممكن تتفضل معايا يعني على الاسم كده، لانه لو ما تفضلش بالذوق براحته، لانه وراء الافات دلوقتي. ايه اللي بيحصل في الازمات؟ ربنا ساعات ما ينهيش الازمه، كانت ممكن تخلص، ربنا ساعات يطول، يطول بس يتدخل، لكن لما يتدخل ما يخلصش، بتبقى حاجات غريبة كده في حكمة ربنا، يتدخل ويبان انه بيتدخل انما ما تخلص، بدليل ان هم اتسجنوا تاني. طب يا رب الملاك اللي كتر خيره جه فتح السجن، يعني ايه فاشل مثلا؟ دخل فتح السجن رجعوهم تاني اليوم السجن، مش معقول. ربنا عاوز يقول انا هنا بس مش عاوز يحل لسه لانه في حاجات تانية عاوزة تحصل. يحصل كده في الازمات، ربنا يظهر وتبقى ايده واضحة ولو تدخل واضح، انما ما تخلصش لان لسه ليها بركات تاني. اول بركة ان الناس كلها تشجعت، الناس كلها تقوت، نفس الرسل بقوا فرحانين انه في ملائكة بتحرسهم وان ربنا مأيدهم، يقول لهم كملوا كلام ما يهمكوش. وبعدين يبصوا بقى في عينين الكهنة ورؤساء الكهنة، اختلفت خالص. يعني لو كانوا قابلوهم امبارح كان التانيين قاعدين رجل على رجل بصين للرسل من فوق، دلوقتي الموقف مختلف، الرسل هم اللي بصين لهم من فوق، يعني هنجيب لكم الملك. لم يجدوهم في السجن، حصل ارتباك، ربنا يتدخل، تحس ان الاعداء مرتبكين، تحس ان الشياطين مرتبكين مش قد الكنيسة، يحصل ارتباك ناحية تانية، شغل ربنا كده. وبعدين ارتياب، ارتابوا، ايه اللي بيحصل؟ في حاجة بتحصل، ده مش شغل طبيعي، الاحداث دي مش طبيعية. هما ما يعرفوش قصة الملاك اللي فتح، محدش شاف على فكرة، هما كل اللي شافوه ان الجماعة اللي كانوا في الحبس واقفين في الهيكل بيوعظوا، محدش عارف ازاي. وبعدين تيجي بقى باحترام، قلبت باحترام، ان ربنا اجبر حتى رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود والعساكر على احترام الرسل، يعني الشعب كله كان بيعظمهم، انما لسه فاضل فئة غصب عن عينيهم تبص لهم باحترام، فيحضروهم لا بعنف، تعاملوا معاهم بمنتهى الاحترام، دول بشر مش عاديين، دول تبع السماء. فلما احضروهم، نشوف ما خلصتش ليه، اوقفوهم في المجمع، فسألهم رئيس الكهنة قائلا: اما اوصيناكم وصية الا تعلموا بهذا الاسم؟ تحسوا ان النغمة مش بتاع التحقيق خالص، يا جماعة ما يصحش، ايه الخبر، يعني تحس ان موقفه ضعيف خالص، هو مش فاهم ايه اللي بيحصل. فابتدى الكلام، تحس ان هو موقفه ضعيف: اما اوصيناكم وصية الا تعلموا بهذا الاسم؟ وها انتم قد ملأتم اورشليم بتعليمكم وتريدون ان تجلبوا علينا دم هذا الانسان؟ ده هو اللي في موقف ضعف، يقول لهم انتوا قلبتوا الدنيا علينا، عاوزين نطلع احنا يعني متهمين ان احنا قتلنا الرجل، على ربنا يسوع له المجد. بطرس بقى ايه، خلاص سخن فرصته. فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. تطلعوا أنتم من إيه؟ اتوصونا يعني، ربنا موصي وصية تاني، قولوا زي ما تقولوا، إحنا لينا اللي يوصينا. إله أبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه. عيني عينك، هم بيقولوا هتجلبوا علينا دم هذا الإنسان، قالوا طب ما إحنا عاوزينها فعلا كده، أنتم فعلا اللي قتلتوه. شوفوا الرد الجريء، هم عاوزين يقولوا إحنا ما كناش ذنب، لا أنتم اللي قتلتوه. أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، وهذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. فلما سمعوا حنقوا، يعني اتنرفزوا جدا واتغاظوا جدا وعاوزين يفرتكوهم ومش عارفين يعملوا ايه، لأن بطرس بقى عيني عينك بقى، يقول لهم أيوة أنتم اللي قتلتوه، وإحنا هنفضل نشهد ونبشر وهنسمع كلام ربنا ومش هنسمع كلامكم، ويعني اعلى مفخلكم مش عارف ايه. والروح القدس ايضا الذي اعطاه الله للذين يطيعونه. طبعا رد فعل الكلام ده، دول ناس مش سهلين، عملوا مجلس مشورة، لازم نموتهم، لازم نموتهم. شوفوا تصاعد الازمة، يعني يجوز امبارح بطرس ما كانش يرد بالشدة دي، وكانت ايه ياخدلهم علقة كده وايه ما تتكلموش تاني، دلوقتي لا دول مش هيجيبوها البر، احنا نموتهم ونخلص، لان الرسل عرفوا طبعا بدليل ان معلمنا لوقا سجل ان المشاورة كانت نقتلهم، فجعلوا يتشاورون ان يقتلوهم. هنا يبان ايه؟ ان ربنا في الازمات يسمح بيها ليه؟ عشان يشوف ايه رد فعلك انت في الازمات، هتكمل ولا هتخاف، هتكش وتجبن ولا انت فاهم انك بتشتغل مع ربنا. في اختبار طاعة، لو واحد من التلاميذ روح بيتهم وقال لا انا مش هقف بقى، مش هينفع نقف في الهيكل تاني، هتبقى بهدلة وضرب واهانة وقلة قيمة، خلينا بالعقل، لا مفيش كلام زي كده، سمعوا الكلام وراحوا الهيكل وبشروا ويحصل اللي يحصل. فهنا في اختبار طاعة، ان التلاميذ بيقولوا حاضر لربنا مهما كلف، ومستعدين هنا يموتوا كلهم. ده بقى ايه قوة الشهادة؟ الشهادة بقت اقوى في الازمة. بطرس اتقوى لما حصلت معجزة وملاك وخروج من الحبس، ولقى الكهنة الشياطين دول مرعوبين منهم كل ده اداله قوة، فبقى يتكلم بمنتهى الجرأة، انتوا قتلتوا المسيح واحنا هنفضل نشهد لربنا يسوع، وعاوزين كل اسرائيل يبقوا مسيحيين يتوبوا عشان ياخدوا الغفران. منتهى الجسارة والجرأة، معاها طبعا استعداد للاستشهاد. يمكن بعضهم كان يكش شوية، بعد العظمة دي محدش فيهم خايف من الموت، تحسوا ان التلاميذ واقفين وقفة مش فارق معهم، عندناش مشكلة، شوفوا تتشاوروا توصلوا لإيه، إنما إحنا مش هنغير كلام. أجمل ما في الشهادة الاستعداد للاستشهاد. كلمة شهادة واستشهاد في اليوناني واحدة، مارتيريا دي يعني حين تشهد أنت شاهد أو شهيد، وحين تستشهد أنت أعظم شاهد. ليه؟ لأنك مش بتشهد بكلامك، بتشهد بدمك، بتشهد بعمرك. فالموضوع قوي، مش مجرد بقى منطق وكلام ومين الحجة بتاعته أقوى، لا، ما هو اللي يدفع عمره تمن ده يبقى عارف هو بيعمل إيه، يبقى الحقيقة اللي بيدافع عنها هو متأكد منها فعلا. بصوا على الموقف ده وقولوا لي مين الأضعف ومين الأقوى. الأزمة قلبت الموازين، خلت الرسل هم الأقوى وخلت الكهنة والعساكر هم الأضعف. العساكر خايفين من الناس والكهنة واقفين بيحيلوهم. الأزمة هي اللي عملت كده. الأزمة طلعت مين المتهم ومين البريء. بقى دلوقتي رؤساء الكهنة هم المتهمين بقتل ربنا يسوع، بينما قدام كل الناس الرسل الأبرياء. فواضح ان الأزمة كشفت حاجات كتير قوي، فربنا سمح بالأزمة. الحكاية تعرت قدام جمهور الشعب ان الجماعة الكهنة دول بطلين والجماعة الرسل دول قديسين، وربنا معدوش، مش معدوش. ومهما ضحكوا علينا وقالوا لنا اصل دول بيخدعوكم، لا، الحق مع الرسل مش مع رؤساء الكهنة والقادة. مين الجبان ومين الشجاع؟ تلاميذ في منتهى الشجاعة، واللي عايلين الهم هم رؤساء الكهنة، هم اللي فعلا عمالين يحسبوها يمين وشمال، نقدر نخلص منهم ولا الشعب يقوم بثورة. نفس السيناريو اللي حصل مع ربنا يسوع قبلها بكم سنة، كانوا عايلين هم يخلصوا من ربنا يسوع عشان الشعب، عشان كده خلصوا منه في 10 ساعات والناس مشغولة بالفصح، عشان هم مش قد مواجهة الناس. آخر جزء بقى يقول إيه؟ فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل. شوفوا ربنا لما يتدخل في الأزمات، اتدخل أولا وعمل إيه؟ بعت الملاك فتح السجن قال لهم كملوا شغل، بس ما خلصتش، سجنوا تاني وتحكموا تاني، قال لهم هوريكم ان الحل ما اسهل الحل، مش محتاج الحل معجزات على طول، هو كل مره من ايد ربنا، بس مش لازم ملاك ومش لازم معجزه. طلع واحد اسمه غمالائيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وامر ان يخرج الرسل قليلا، قال معلش خدوم على الحبس شويه، عاوز اتكلم معاكم مع 70 شيخ. ثم قال لهم أيها الرجال الإسرائيليون احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس. يبقى واضح أنه هو كمان إيه؟ يأمن يتهز يبتدى يفهم، لأن ده كان معلم بولس الرسول، فكان رجل كويس من أفضل اليهود في التاريخ غمالائيل، لا غير يعني ما غير سمعان الشيخ. فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا، لأنه قبل هذه الأيام قام سوداس قائلا عن نفسه أنه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. هو عاوز يوصل لإيه؟ ما بلاش نقف لهم، لو هي مش من ربنا هتروح لوحدها. وحكى لهم قصتين، قال لهم طلع لنا واحد اسمه سوداس عمل أزعرينا من كام سنة ولم 400 واحد وكان عامل ثورة، وبعدين في الآخر ماتوا اللي حواليه كلهم اتبددوا وراحت لحالها الحكاية. عاوز يقول ما بقى ممكن يحصل لهم كده. وبعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب، واضح أن ده عجوز لأنه غالبا بيتكلم عن أيام الاكتتاب اللي ولد فيها ربنا يسوع. فاكرين لما قيل أن المسيح اتولد في أيام الاكتتاب، عشان كده كان مضطر يوسف ياخد العذراء ويروحوا بيت لحم عشان الاكتتاب. فبيحكي قصة بقالها يمكن 40 سنة. وأزاغ وراءه شعبا غفيرا فذاك أيضا هلك وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. فالآن أقول لكم تنحوا عن هؤلاء الناس. عجب، مين اللي بيتكلم؟ واحد منهم آخر حاجة ممكن تخطر لهم على بال إن واحد منهم بيقول لهم ابعدوا عن الناس دول، تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم، لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقد، هيمشي لوحده هيخلص لوحده، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقذوه. يبقى هو واضح هو نفسه ابتدى يتشكك، احنا صح ولا غلط؟ الناس دي مش عادية، وقفتهم قصادنا دلوقتي مش عادية، جرأتهم الغريبة دي مش عادية، اقبال الناس على كلامهم هم شوية صيادين جهلة مش عادي. فهو الراجل بيفكر ما تعماش وراء قلبه، فغالبا هو بدأ يميل للإيمان، والبعض بيعتقد ان الغمالائيل آمن في آخر حياته. فهنا بيقول لهم لو كان من ربنا هنحارب ربنا؟ فانقادوا إليه، كلهم تأثروا بكلام، ودعوا الرسل وجلدوهم. الله، طب مش خلصت يا رب؟ يعني فيها ملاك وفيها معجزة وفيها غمالائيل وبرضو يتضربوا؟ ما هو ربنا عايز يديهم بركة، هيطلعوا من الأزمة كده بلوشي، يعني لازم ياخدوا حاجة برضو. يبقى ربنا له حكمة في كل حاجة، يتدخل لكن ما يحلش، بعدين يتدخل تاني ويحل ونطلع مضروبين. طب وماله المضروبين دي؟ هتشوفوا بقى نتيجته. جلدوهم وأوصوهم ألا يتكلموا باسم يسوع. هي مشكلة الجماعة دول زي الشياطين، بيكرهوا اسم يسوع. في الدفاع الأولاني قال لهم أما أوصيناكم وصية ألا تتكلموا بهذا الاسم، مش عايزين يقولوه، فاهمين ازاي؟ بهذا الاسم، خايفين يقولوا اسم يسوع زي الشياطين بالظبط. فهنا ضربوهم عشان ما يقولوش اسم يسوع. عرفت ليه الواحد بيقول اسم يسوع كتير؟ لأنه مرعب للشياطين، بيضربوهم عشان ما يقولوش اسم يسوع. أوصوهم ألا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم. وأما هم، مش حد بقى يروح يقول لربنا طب يا رب يعني مش كان فيها ملاك، ناخد العلقة ليه؟ طيب يعني كان المفروض نطلع بالذوق ونروح بيتنا. بالعكس، فرحوا جدا انه تأكدوا ان ربنا قادر يحميهم وما يخلهمش يتضربوا، لكن اداهم هدية كمان يتألموا من اجل اسمه. يعني جنب النجاة اللي ادها لهم وقوة الشهادة اللي شهدوا بيهم، كمان محبش يحرمهم من بركة الألم من اجل المسيح. وده اللي خلى لؤي يقولها بالطريقة دي، يقول خرج ذهبوا فرحين من امام المجمع لانهم حسبوا مستأهلين ان يهانوا من اجل اسمه. يا رب هتسمح لنا ان احنا كمان نتهان عشانك او نتضرب من اجل اسمك؟ ده كتير قوي، ده احنا كده ترقينا قوي، ده احنا دخلنا على التطويب السابع على طول. طوباكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجلي كل شر كاذبين. عدينا السبع تطويبات كده ودخلنا على الاخير، اجركم عظيم في السماوات. فهنا الحتة دي اللي هي بتوجع دي، الجلد والضرب، كان صداها عند الرسل ايه؟ ايجابي جدا، ما انزعجوش ابدا، بالعكس فرحوا قوي لان ربنا رقاهم وثق فيهم لدرجة يلا هبتدي اسمح لكم تتألموا من اجل، هبتدي اسمح لكم تتصلبوا معايا، انتوا كده طلعتوا درجة، خدتوا سلمة اعلى شوية، مش كفاية تشهدوا لي، تعالوا كمان اتعذبوا معايا بقى، ده كده كريدت عالي قوي. يهانوا من اجل اسمه، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت، مفيش حاجه اتغيرت طبعا، هم يقولوا اللي يقولوه، معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يعني النتيجه ايه؟ كرازه ما تهزتش شعر، مفيش حاجه اتغيرت خالص، انما ايه اللي حصل؟ بقى فيها ملاك، بقى فيها نجاه، بقى في شهاده للقريب والغريب، وفي الاخر في اكليل اتحط في السماء بسبب العلقه دي، ومفيش حاجه اتاثرت. حلوة الأزمة ولا وحشة؟ لا حلوة أوي. إذا جات على كده تبقى الحكاية حلوة أوي، جات أزمة وانهيار وخوف ورعب، إنما نتائجها جميلة أوي. إذا حل الأزمة أو في وجود الأزمات في حياتنا ممكن تكون هي السبب اللي تسخن الإنسان فيه. الكنيسة كلها سخنت واتنقلت نقلة كبيرة بالأزمة دي، نقلة روحية، نقلة إيجابية، حماس وغير عند الناس كلها. التلاميذ نفسهم اضعفت قوتهم بعد الليلة دي لما شافوا المسيح واقف معاهم بالوضوح ده، والملائكة معاهم، والوصية واضحة، روحوا اتكلموا تاني، والحكاية ديتها في الآخر ضرب من أجل المسيح. طب وماله؟ لكن ده بيدافع عنهم من ألسنة أعدائهم، الحماس زاد. كمان حصل فرح روحي غريب، كلمة خرجوا فرحين دي أصلها غريب، في حد يتجلد ويبقى مبسوط، في حاجة هنا، في سر في الموضوع، في حاجة جوه بتحصل، دي مش حاجة منطقية، لا دي حاجة روحية. ده رد فعل غير طبيعي لواحد موجوع ومهان في كرامته ومظلوم بس يبقى فرحان، دي حاجة مش طبيعية، بس ده عمل الروح القدس بقى. فهم داقوا ثمر الروح، داقوا الفرح الداخلي. كمان فهموا يعني ايه مكافأة الألم، يعني ربنا حب يكافئهم على نجاحهم في الاختبار فداهم علقة، مكافأة. العلقة بتترجم في السماء الإكليل كبير قوي، فكده هم مبسوطين. وبعدين فهموا بقى ان هم يلغوا دماغهم بقى خالص، يعني يمكن حد كان بيفتي ويقول للتلاميذ طب اسكتوا شوي، طب اجلوها شوي، طب رضوهم، طب قولوا لهم كده وكده هنسكت، طيب حاضر، طب هنحاول، ابدا، طب نشوف لكم حامي، طب ندفع لهم فلوس رشوة. بصوا بقى، الغي بقى دماغك خالص والغي المنطق البشري. في الازمات مفيش غير تسيب ربنا يشتغل براحته، يتأخر براحته، يتدخل براحته، ما خلصتش برضه براحته، تطلع في الاخر مضروب وبرضه كويس خير، لازم فيها بركات. حل دايما الأزمة جت غير متوقعة، كمان حل الأزمة بيجي غير متوقع. الأزمة ابتدينا وقلنا جت حاجة مفاجأة غير متوقعة في الوقت اللي كانت التلاميذ في قمة مجدها بتعمل معجزات بالكوم والناس بتموت فيهم تحبهم جدا، الدنيا قفلت خالص. جه الحل برضه غير متوقع، مين كان يحلم ان غمة لقيه للفريسي هو اللي يحامي عنهم ويشفع فيهم ويطلعهم من الموت. وتنفرج الأزمة عشان تبقى رصيد للكنيسة، وتنفرج الأزمة في حياتنا تبقى رصيد لإيمانك. الأزمات دي رصيد، يعني حياتنا بدون أزمات حياة فاضية ضعيفة، إيمان ما استواش، إنما أزمة وراء أزمة وانفراجة وراء انفراجة تلاقي الأزمات تبقى لمجد الله الذي له كل مجد وكرامة إلى الأبد.